السلام أيها الأخوة. عليكم السلام. السلام أيها الأخوة. في مناقشة القول الثاني قلنا أن الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية بعد أن ذكر الأقوال إجمالا ثم بعد ذلك ذكر أدلة الاستصحاب انتقل بعد ذلك إلى مناقشة الأقوال تفصيلا، لكنه لم يذكر من الأقوال الأحد عشر التي ذكرها إجمالا، لم يناقش إلا في قولين. قول الأول كان مناقشة مع الأخباريين. الأخباريون كما بينت بالأمس ذهبوا إلى أن الاستصحاب إنما يجري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنما يجري بالشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. بينا السبب في بنائهم هذا، بينا مناقشة الشيخ لهذه الدعوة ولهذا القول. كذلك بالأمس دخلت في المناقشة الثانية، في مناقشة القول الثاني اللي هو بالتسلسل القول التاسع من الأقوال الأحد عشر، وقلت أن مناقشة القول الثاني أهم من مناقشة القول الأول. لهذا راح تشوفون الشيخ يقف بشيء من التفصيل مع هذه المناقشة الثانية. بالأمس قلت أن هناك خلاف بين الأصوليين هل أن الاستصحاب يجري في خصوص الشك، في خصوص ما لو كان الشك بالرافع، أم أنه يجري مطلقا سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. شيخ الأنصاري تبعا للمحقق الخنساري وكذلك السبزواري ذهبوا إلى أن الاستصحاب إنما يجري فيما لو كان الشك شكا في الرافع دون ما لو كان الشك شكا في المقتضي، بخلاف المحقق الآخر فقد ذهب إلى أن الاستصحاب يجري مطلقة. شنو مطلقة؟ يعني سواء كان الشك شكا في المقتضي أو كان الشك شكا في الرافع. ثم قلت لكي نحرر محل النزاع لابد من أن نقف على هاتين المفردتين، ماذا تريدون بالمقتضي الذي وقع الخلاف في أن الشك فيه يؤدي إلى جريان الاستصحاب أم لا يؤدي، وماذا تريدون وما تعنون بالرافع. قلت أن المقتضي له إطلاقات ثلاثة، تارة يطلق المقتضي ويراد منه ماذا؟ السبب والعلة، هذا المذكور في علم الفلسفة، وأخرى يطلق منقول مقتضي موجود والشرط متحقق والمانع ماذا؟ مرتفع، هذا اللي نتحدث عنه في علم الفلسفة اللي هو أحد أركان العلة التامة، وأخرى يذكر المقتضي ويراد منه ماذا؟ مقتضيات الأحكام أي ملاكات الأحكام. هذا نقول هكذا، مثلا المقتضي لوجوب الصلاة كذا وكذا، أي أن الملاكة أن المصلحة في وجوب الصلاة كذا وكذا. ثالثا يطلق المقتضي ويراد منه ماذا؟ القابلية والاستعداد. ضربت مثال بالأمس، قلت أن شيخ جاسم مثلا لديه المقتضي لأن يكون رئيس وزراء. لماذا؟ لأنه يجلس على الكرسي، ويبدو أن السنة الكونية قامت على أن كل من يجلس على الكرسي يطمح في منصب. طبعا هذا الكلام أكو استثناء للقاعدة اللي هو آلي. السؤال مطروحة هنا، أي إطلاق من الأطلاقات الثلاثة الحديث عنه في مبحث الاستصحاب؟ قلنا الباحث إنما يتعلق بالمقتضي بالإطلاق الثالث اللي هو ماذا؟ القابلية والاستعداد. هذا أولا حتى بعد أتمم المطلب. ثانيا قلنا أن الشك في الرافع ما تقصدون به؟ هل تقصدون الشك في وجود الرافع عن تقصدون ماذا؟ الشك في رافعية الرافع، مرة أعبر رافعية الرافع ومرة أعبر مانعية المانع، ماكو فرق. هل الشك يعم الاثنين معا، الشك في الوجود والشك في الرافعية؟ قلنا مثل المحقق السبزواري قال بأن الكلام عن خصوص الفرد الأول اللي هو ما لو كان الشك شكا في وجود الرافع، أما مثل الشيخ الأنصاري قال لا، الكلام يعم الاثنين، هم الشك في وجود الرافع وهم الشك في رافعية الرافع. هذا كله تقدم مني بالأمس. اليوم أقول متمما، شوف أخوان، خلينا أعتقد بمثال، أنا راح أوضح الصورة تماما حتى أنتقد. شوف أخوان، مرة عندي قدح مملوء بالبنزين، ومرة عندي قدح مملوء بالنفط، واضح عند الأخوة هاي هم المقدمة خارجية أن البنزين أخف من النفط، هذا واضح عند الأخوة أن البنزين بمجرد ما يتعرض للهواء أو للشمس ماذا يتبخر بخلاف النفط. لو جئت بهذين القدحين المملوئين، واحد بالبنزين والآخر بالنفط، ووضعتهما وعرضتهما للشمس، بعد ساعة ساعتين بعد يوم يومين، أنا أشك في بقاء هذين المائعين، النفط والبنزين. أسأل الأخوة بناء على المقدمة الخارجية التي ذكرت الأخوة بها، وإلا أعتقد واضح، بناء على المقدمة الخارجية بعد يومين أنا من أشك في وجود بقاء هذين المائعين وعدم بقائهما، شكي في بقائهما، هل منشأه واحد ها أم مختلف؟ أعتقد هاي اللي جاوبنا الشيخ عماد عند السيارة الظاهر. إيه؟ شلون شك؟
الشك إذا كان بالنفط وشك بالرافع.
بينما هذا أنا أنصح الأخوة يقتنون سيارات حتى تصير عندهم، شوفوا ما هو شيء في مجال من مجالات حياتنا إحنا لو أدججناه في ما ندرسه دين. شوف أخوان، أنا راح أشك ببقاء البنزين، وأشك بعد يومين، وأشك ببقاء النفط. أما شكي في بقاء البنزين فما هو منشأه؟ منشأه هذا أن البنزين ليست لديه ماذا؟ أحسنتم، ليست لديه القابلية والاستعداد لأن يبقى فترة طويلة معرضا للشمس، هو أصلا ليست لديه القابلية والاستعداد لذلك. لهذا من أسأل يقال لي شكك في بقاء البنزين الذي كنت عالما بوجوده، هل هو من قبيل الشك في المقتضي أم هو من قبيل الشك في الرابح؟ شنو الجواب؟ من قبيل الشك في من قبيل البنزين، من قبيل الشك في المقتضي. شنو فسرنا المقتضي؟ القابلية والاستعداد. وبما أن البنزين ليست له القابلية والاستعداد، أي ليس لديه المقتضي لأن يعمر فترة طويلة، فشكي في بقائه سيكون شكا في مقتضي البقاء. أما في المثال الثاني اللي هو النار، أقول بعد يومين أنا أشك يا أخوان في أن النفط باقي أم ليس بباقي، هل لأن النفط ليست له القابلية والاستعداد ليس فيه المقتضي لأن يبقى؟ شكي في المقتضي، جاوبون أخوان، لا، وإنما شكي في الرابع. أقول يبدو أن الجار احتاج إلى احتمل هذا، أن جاري احتاج إلى ماذا؟ إلى مقدار من البنزين، من باب الفحوى شال البنزين النفاط وخلاها اللالة، بعد اللالة فالشكوا فالشكوا. البنزين والنفط معلومة الوجود. الشك في بقاء البنزين كان من جهة الشك في المقتضي. لماذا شك في المقتضي؟ وذلك لأن البنزين ليست له القابلية والاستعداد لأن يعمر. فإذا شككت في بقائه فشكي هذا من جهة الشك في المقتضي. أما النار فإن لديه القابلية والاستعداد لأن ماذا؟ لأن ماذا؟ يعمر. فإذا شككت فشكي سيكون من جهتي ماذا؟ راسي. عم أمثل بمثال آخر، خلينا أمثل بمثال آخر. قالت من السلف و مادة أخرى كقالب من الخشب، قالب من الثلج وقالب من الخشب، وكان القالبان تحت شمس تموز اللاهبة في العراق. ثاني يوم أنا أشوف هم في بقائي قالب الثلج كم دوياي، وهم في بقائي ماذا؟ قالب الخشب. أما شكي في بقائي قالب الثلج فهو شك في المقتضي. لماذا؟ لأنه ناشئ من ماذا؟ من أن قالب الثلج ليست لديه ماذا؟ القابلية والاستعداد لأن يستمر، فيكون الشك شكا في المقتضي. بينما شكي في بقائي قالب الخشب اللي يعني الموجودة قبل يوم إنما هو شك فيه الراسي، لأن الخشب لديه القابلية أن بعد يأتي التفصيل المتقدم. الخنساري والسبزواري والأنصاري قال أن الاستصحاب إنما يجري في خصوص، في مثال الأول يجري في خصوص الشك في بقاء النفط، في مثال الثاني يجري في خصوص الشك في بقاء الخشب، لأن الشك فيهما كان شكا في الرافع دون بقاء البنزين ودون بقاء الثلج. لماذا؟ لأن الشك فيهما كان شكا في المقتضي. بينما محققنا الآخون كذلك شيخنا المظفر يذهبان إلى أن الاستصحاب يجري مطلقا. واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله. فإحنا نكون عندما يطرح علينا مثال من الأمثلة كون نشوف هذا المثال المطروح علينا هل لديه القابلية والاستعداد للبقاء أم ليست لديه القابلية والاستعداد للبقاء. فإن كان الأول يهوى اللي له القابلية والاستعداد للبقاء وشككنا في بقائه هذا سيكون من قبيل الشك في الرافع. وأما إذا كان الثاني، شنو الثاني؟ ليست لديه القابلية والاستعداد لأن يعمر ويبقى، فهذا سيكون من ماذا؟ من قبيل الشك في مقتضي. طبعا الشيخ المغفر وهذا واضح أيضا عند الأخوة يقول هاي قابلية القابلية والاستعداد للبقاء يقول تتفاوت من مورد إلى مورد الآخر، فإن واضح عند الأخوة مثلا فإن الصخرة له قابلية للبقاء والاستمرار أكثر من قابلية مثلا الشيء آخر أقل منه، هكذا الحديد له قابلية للبقاء والاستمرار أكثر من القابلية والاستعداد للاستمرار من الورق أو الخشب. بعد نتم حتى ندخل في معمعة الصراع بين الفريقين. أنت بينت لنا مصطلح، بينت لنا مصطلحين. المصطلح الأول المقتضي واطلاقات الثلاثة. المصطلح الثاني الرابع وقسمناه الى قسمين، مو شك في وجود الرابع وشك في رابعية الرابع، في رابعية الموضوع. هذان الفردان قلت مثل المحقق السبزواري يقول بجريان الاستصحاب فيما لو كان الشك شكا في وجود الرافع دون ما لو كان الشك شكا في ماذا؟ في رافعية الرافع. شيخنا الأنصاري قال لا، الاستصحاب سواء كان، طبعا هو لا يقول بجريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، بل يحصر الأمر بالشك في الرافع. ثم الشك في الرافع قلنا تارة الشك في وجود الرافع وأخرى في رافعية الموجود. قال الاستصحاب يجري في القسمين. ثم والكلام لمن الشيخ الأنصاري قال هذان الفردان الشك في رافعية الموجود أو وجود الرافع، يقول يمكن أن ننتزع منهما أقسام الخمسة. والحقيقة أن الانتزاع إنما هو في القسم الثاني. القسم الأول ما هو؟ الشك في وجود الرافع، هذا واحد يحسبه ويا إخوان. القسم الثاني ماذا؟ شك في رافعية الموجود، هذا راح نقسمه إلى أربعة. فش قد راح يصير الأقسام؟ شك في وجود الرافع واحد، شك في رافعية الرافع راح نقسمه إلى ثلاثة أقسام، واحد وثلاثة يعني جل شيخنا قال ترى تكون الطيح باستمرار وإلا خاطبناه، واحد وثلاثة أربعة. ثم ثالث الأقسام هم راح نقسمه إلى قسمين، فتكون الأقسام شيخ جاسم خمسة. أعدد وأمثل وراح تشوفون في آخر المطاف بعد أن يقسم الشيخ الأقسام إلى شك في وجود الرابع وفي رافعية الرابع إلى أقسام الخمسة، يقول الاستصحاب يجري في جميعها. هذا نعترض عليه لو ما نعترض؟ نقول إذا كان الاستصحاب يجري في جميع التقسيم كما مر عليكم في علم المنطق لابد له من ماذا أخوان؟ من ثمرة، من فائدة. وأنت عندما قسمت يا شيخنا الأنصاري وراح تأخذ من عندنا الوقت وتضرب مثال لكل قسم من هذه الأقسام الخمسة، تقول في آخر التقسيم والاستصحاب يجري في جميع الأقسام الخمسة. شنو الداعي إلى التقسيم إذا كان الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام الخمسة؟ خب من أول الأمر تقول الاستصحاب إما يكون عند الشك في وجود الرافع أو عنده ماذا؟ الشك في رافعية الموجود. خلينا عدد ونشوف. أما الأول، يا هو الأول الشك في وجود الرافع. مثال واحد كان على يقين قبل ما يجي المباحثة أصول الفقه، هو توضأ للكون على الطهارة وجاء إلى المباحثة، ثم شك هل صدر منه النوم الناقل أم صدرت منه الهبطة والهبطة. هذا جاوبوني شك في وجود الرافع لو شك في رافعية الرافع. هذا شك في ماذا؟ في وجود الرافع، نام أو لم ينام، فهذا شك في وجود الرافع. هذا القسم الأول. القسم الثاني ياهو شك في رافعية الموجود، راح قسمه إلى ثلاثة والثالثة قسمه إلى اثنين فتصير أربعة، واحد منها كخمسة. شك في رافعية الموجود أول. تارة هذا القسم الأول من الشك في رافعية الموجود. تارة أنا أعلم، خلون قبل التارة هاي أعلم بأنني أعلم إجمالا بأن الواجب علي أن أصلي إحدى الصلاتين في ظهيرة الجمعة، إما الظهر وإما ماذا الجمعة. صليت الظهر، هذا شك في الوجود لو شك في الرافع بعد راح يصير، جئت بالظهر جئت لكن اشوف الظهر رافع لي اشتغال الاشتغال اليقيني فرغت الذمة ام لم. فهذا جاوبون اخوان شك في وجود الرافع ام شك في رافعية الموجود. انا صليت الظهر وقلت السلام عليكم لكن اشوف هذا اللي صليته هذا الفرد الذي جئت به يرفع ما ثبت في ذمتي ام لا. فهذا سمعون اخوان شك في رافعية الموجود. قد صار الاقسام لحد الان اثنين ثالث مثلا شخص على يقين هذه يقولون الجهل بصفة الرافع يعبر عن الشرك. انا اعتقد الامثلة اهم من عنوانة الاقسام. شخص مثلا زال عقله باغماء ويشوف حتى اريد الاخوة ما تختلط عليهم الاقسام. شخص شك زال عقله بعد ان كان متطهرا زال عقله لا تخافون مو بجنون بل باغماء مثلا زال عقله ويشك يعلم ان زوال العاقل ليس مصداقا من مصادق النوم يعلم بهذا هذا الجهة العلم عنده لكن يشك زوال العقل هل هو رافع للطهارة هل هو رافع مستقل للطهارة في قبال البول والريح والغاط والنوم والول أم هو ليس رافعا. جاوبوني هذا وين ندخله تحت يا قسم تحت الشك في وجود الرافع أم تحت الشك في رافعية الموجود تحت الشك في رافعية زاد عقله أغمي عليه لكنه يشك هل زوال يعلم أن زوال العقل هاي هم جهة علم يعلم أن زوال العقل ليس فردا من أفراد النوم لكنه يشك زوال العقل هذا هل هو رافع ناقض مستقل في قبال الروافع النواقض الأخرى أم لا. هذا شك في رافعية الموجود. فأتني شوية تحدثتكم عن هذا الشك في وجود الرافع اللي هو القسم الأول إن شاء الله من أكمل الأقسام أرجع ذكرونه الشيخ الأنصار عدر دي وقد صارت الأقسام لحد الآن أخوان ثلاثة ميت بينات اللومان ميت القسم الرابع القسم الرابع شخص أيضا يجهل بصفة الموجود بعد من قلت يجهل بصفة الموجود بعد وين ندخل في وجود أم في رافعية الموجود في رافعية يجهل بوجود يجهل بصفة الموجود هل هو مثلا على سبيل المثال حتى ليش احنا ندوخ الأخوة يعلم أن البول ناقض أجلكم الله وأن الودي مو الودي والمذي هاي يعرفوها الأخوة وأن الودي المذي ليس بناقض إذن يعلم بأن البول ناقض ويعلم بأن الودي ليس بناقض ثم نزلت منه رطوبة ماذا؟ رطوبة ويشك هل هي باول حتى يحكم بانتقاض وضوئه، أم هي ماذا؟ مذي حتى يحكم بعدم انتقاض. فهو ركز وياي، فهو حتى الميزة عن الصور الخامسة، فهو عالم بمفهوم البول الناقض، وعالم بمفهوم ماذا؟ المذي الذي ليس بناقض لكن لديه شك في المصداق، اللي هو ماذا؟ تلك الرطوبة النازلة منه، هل هي مصداق للبول أم هي ماذا؟ مصداق للمذي. فإن كانت مصداقا للبول انتقض الوضوء، وإن كانت مصداقا للمذي لم ينتقض الوضوء. أكرر هاي حتى يريد الأخوة يحكون لي، أنا راح أمثل بالخامسة ويقولون لي شنو فرقها عن الرابعة. النقطة الرابعة، الشخص عالم بمفهوم البول الناقض وعالم بمفهوم المذي الذي ليس بناقض ويشك في المصداق اللي هو ماذا؟ تلك الرطوبة المشتبه، هل هي مصداق لمفهوم البول الناقض أم هي مصداق لمفهوم المذي الذي ليس بناقض؟ هذا الفرد الرابع، الفرد الخامس والأخير، أريد الأخوة يتوقفوا. الفرد الخامس والأخير، نوم حدث منه، حدث منه ماذا؟ حدث منه ماذا؟ النوم. لكن ما يدل لما كسرها شوية النوم، هاي اللي شوية غلب على بصره فقط، لو غلب على بصره وسبب، ولا يدري أن النوم الناقض عنده جهتا جهل، هاي من عند مساعد. جهة الجهل الأولى أن الذي صدر منه يدري، يعلم أنه صدر منه ماذا؟ نوم، لكن ما يدري هذا النوم الذي صدر منه هل غلب على بصره فقط حيث لا زال يسمع المباحي، أم ماذا؟ أم غلب على سمعه وبصره حتى يستعين بالتسجيل؟ هاي الجهة الجهل الأولى. ثم بعد ثم ويقول وأنا بعد هم ما أدري النوم الذي ينقض الوضوء ما هو، هل النوم الغالب على حاسة البصر فقط أم النوم الغالب على حاستي السمع والبصر؟ دلوني شنو فرق القسم الخامس الصورة الخامسة عن الصورة الرابعة. أقدوا لهم من شراحة إحنا غلب على سمعنا، ها؟ حكيت أنا شيخ عامر عيد، حكي منطقي ما أدري، علمي أصولي ما أدري. إيش زي طه؟ في ال 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 أحسن. في القسم الرابع اخوان انا قلت هو يجهل هذه الرطوبة التي نزلت منه باول ام مذي، فهي شبهة ماذا؟ مصداقية. ثم قلت لكنه عالم بمفهوم الباول ومفهوم المذي، فعنده شبهة مفهومية فضلا عن الشبهة المصداقية، ام ليست هناك الا شبهة واحدة؟ ليست هناك إلا ماذا؟ شبهة واحدة اللي هي أما في مثال الثاني أخوان، أولا هو لديه شبهة مصداقية. ليش لديه شبهة مصداقية؟ لأنه لا يعلم أن الذي صدر عالم بالنار، لكنه لا يعلم ماذا؟ أن الذي صدر منه نوم غالب على حاسة واحدة أم نوم غالب على حاسة. هاي شو نسميها عمي؟ ها؟ ثم نسأل عمي هي بس هذا الجهل عنده؟ قال لا، وعندي جهل آخر. ما هو الجهل الآخر؟ أنا لا أعلم كذلك أن مفهوم النوم الناقض ما هو. هل هو النوم الغالب على الحاسة الواحدة أم هو النوم الغالب على الحاستين؟ هاي ثاني شو نسمي؟ شوفها ماذا؟ مفهومية. فاجتمعت على الشخص ماذا؟ شبهتان، إحداهما مصداقية والأخرى ماذا؟ واضح إن شاء الله. هذه أقسام أربعة خمسة، شلون حصلنا الأقسام الخمسة؟ أرجو لا يضيع المطلع عليك. الظاهر ثمرة علمية، ثمرة عملية الظاهر الشيخ. الأقسام الخمسة هكذا حصلوا. تارة الشك شكا في وجود الرافع، وأخرى الشك شكا في ماذا؟ في ماذا؟ في رافعية الموجود قطارا. ثم الشك في رافعية الموجود أما بسبب الشك في كونه رافعون، هذا صار قسم ماذا؟ ثالث. أو الشك في رافعية الموجود لأجل ماذا؟ الشك في أنه رافع مستقل في قبال الأقسام الأخرى قطارا. هذا حسب وياه لا يضيع الحساب. وأما لأجل الشك في الشبهة المصداقية مع عدم وجود الشبهة المفهومة، أو خامسا أو لأجل وجود شبهتين معا، هم شبهة مصداقية وهم شبهة ماذا؟ واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله واضح. ترى ما عندي شيء أشير إلى الملاحظة التي لم أشير إليها حتى أطبق عبارة وأنتقل بعد ذلك إلى فهم كلام الشيء المحقق الأنصاري، ثم كيف يرد عليه شيخنا المفقه. إحنا قلنا أخوان التقسيم الأساسي قسمنا إلى قسمين، شك في ماذا؟ في وجود الرافع، قلنا هم الخاص الشيخ عمار، شك تارة يكون شكا في المقتضي وأخرى شكا في المانع. الشك في المانع قسمناه إلى قسمين، شك في وجود الرافع وشك في مانعية الموجود. ثم مانعية الموجود قسمناها إلى ماذا؟ أربعة. كلامنا مع التقسيم الثاني، شنو التقسيم الثاني؟ أن الرافع على قسمين، تارة الشك شكا في وجوده، وأخرى الشك ماذا؟ شك في رافع. هذا الشك في وجوده اللي قلنا المحقق السبزواري يقول هو يجري الاستصحاب في هذا الفرد دون الفرد الآخر. شيخ الأنصاري قال كلامي مع القسم الأول، هذا اللي فاتني الإشارة إليه، شنو الأول؟ شك في وجوده. الرافع شك في وجود الرافع أقوام. الشيخ الأنصاري يقول تارة الشبهة موضوعية، وأخرى الشبهة ماذا؟ مفهوم، وأخرى الشبهة حكمية. أما أسهل المطلب على الأمر، شكوا في وجود الرافع تارة يكون بسبب شبهة ماذا؟ موضوعية، وأخرى يكون بسبب شبهة ماذا؟ والاستصحاب عندي أنا الشيخ الأنصاري يجري فيما لو كان الشك في وجود الرافع بسبب شبهة موضوعية. دون ما لو كانت الشبهة شبهة ماذا حكم. أريد أسأل الأخوة حتى يجاوبون وأكمل، شنو الفارق بين كلام المحقق السبزواري وبين كلام الشيخ الأنصار؟ واضح سؤالي؟ ما أريد جواب. حكيت من قبل شوي شلون شيخ حمام؟ أخوان واضح ترى كل إحنا ما نعرف احنا ما نعرف. انت حكيتها قلت الشيخ المحقق السبزواري قال الاستصحاب يجري عندما يكون الشك شكا في وجود الرافع دون ما لو كان الشك شكا في رافعيته، لكن الشك في وجود الرافع عند المحقق السبزواري يجري مطلقا. شنو يجري مطلقا؟ سواء كان منشأ الشك في وجود الرافع بسبب ماذا؟ شبهة موضوعية، أو كان بسبب ماذا؟ شبهة. المحقق السبزواري قال الشك في وجود الرافع يجري فيه الاستصحاب مطلقة. شيخنا محققنا السبزواري شنو قصدك مطلقة؟ قال سواء كان الشك في وجود الرافع بسبب وجود شبهة موضوعية أو بسبب وجود ماذا شبهة حكمية، بينما شيخنا الأنصاري قال الشك في وجود الرافع نعم يجري فيه الاستصحاب، لكن بخصوص ما لو كانت الشبهة شبهة موضوعية دون ما لو كانت الشبهة شبهة حكمية. أسأل الشيخ الأنصاري، شيخنا من صاحبة المحقق السبزواري، والمحقق السبزواري قال الشك في وجود الرافع يجري فيه الاستصحاب مطلقة، كأن المحقق السبزواري قد عدد شنو مرادك من مطلقة؟ قال هسه سواء كان الشك في وجود الرافع بسبب الشبهة الموضوعية أو بسبب الشبهة ماذا الحكمية، قال ليش أنت ما وافق الصاحب؟ كلامي مع من؟ مع الشيخ الأنصاري. لماذا قلت أن الشك في وجود الرافع يجري فيه الاستصحاب في خصوص الشك في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية؟ لماذا أخرجت ماذا شبهة؟ شيخ الأنصاري يقول شنو معنى أن يكون منشأ الشك في وجود الرافع يكون المنشأ هو شبهة حكمية؟ شنو معنى؟ وأن تدرون شنو معنى؟ أن المولى أشك أن المولى حكم برافعية الباول مثلا أجلكم الله أو لم يحكم، والشك في ثبوت أو ارتفاع الحكم هذا بمن يذكر هذا يذكرنا به الناس الشك في وجود الرافع عندما يكون منشأه شبهة حكمية هذا راح يدخل تحته الناس، وإذا دخل تحت الناس احنا عندنا قانون في باب الناس. ماذا يقول القانون؟ يقول القانون أن الأصل هو ماذا؟ النسخ أو عدم النسخ. فإذا كانت الشبهة حكمية التي سببت الشك في وجود الرافع، بعد نحتاج إلى أن نجري الاستصحاب، لأن الاستصحاب سعيد اكتفى بغيره. ها؟ اكتفى بغيره، اكتفى بأي شيء؟ بأصالة عدم. إذن حتى أعزل والأخوة يقرون عبارة، إذن الشيخ الأنصاري قال بالنسبة للقسم الأول اللي هو الشك في وجود الرافع فله منشآن، المنشأ الأول الشبهة الموضوعية، المنشأ الثاني الشبهة الحكمية. المنشأ الأول اللي هو الشبهة الموضوعية لا كلام ولا إشكال ولا شبهة في جريان الاستصحاب. المنشأ الثاني اللي هو ماذا؟ شبهة الحكمية. فالاستصحاب يكتفي بغيره، يكتفي بمن؟ يكتفي بأصالة النفس، لأن أصالة النفس تقول عند الشك في النفس فالأصل، وإذا كان النفس انتهى به إلى أن الأصل عدم النفس، أحتاج إلى أن أجري الاستصحاب؟ واضح أخوان؟ واضح شيخ جاسم؟ سيد طاهر واضح؟ شيخ فارس واضح؟ قال احنا من طبقنا للحوزة لحد الان نسمعها السيمفونية. شنو السيمفونية؟ تقول السيد الخوئي، مو شيخ نوفل، السيد الخوئي يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية فقط، بينما السيد الشيخ الأنصاري يقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فقط. شو حتى الحكي تبدل، تبين أن السيد أن الشيخ الأنصاري قال إن الاستصحاب يجري في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، وهذا عكس ما كنا مهشيخ نوفل، وهذا عكس ما كنا نسمع كثير. هذا سؤال إن شاء الله أقول إخوان، حتى الشيخ الأنصاري إحنا من قال عندما نشك في وجود الرافع فإذا كان المنشأ شبهة موضوعية فالاستصحاب يجري، وإذا كان المنشأ شبهة حكمية فالنسخ يتكفل بالموضوع. إخوان هذا كله داخل في شبهة حكمية. يعني إذا أردتموني ألخص أقول الشبهة الموضوعية التي قال الشيخ الأنصاري بأن الاستصحاب يجري فيها فقط هي شبهة موضوعية داخلة في إطار شبهة ماذا؟ هذا ركزوا وياي يا إخوان، ركزوا وياي. الأصل المقسم ما هو؟ احنا عندنا شك في المقتضي وشك في الرافع. الشيخ الأنصاري طرد الشك في المقتضي، أبقى ماذا؟ شك في الرافع. ثم الشك في الرافع قسمناه إلى قسمين، شك في الرافع، هذا الشك في الرافع عنوانه شبهة ماذا؟ حكمية. ثم الشك في الرافع اللي هو المقسم الكبير شبهة ماذا؟ حكمية. قسمناه إلى قسمين، شك في وجود الرافع وشك في ماذا؟ في رافعية الرافع. أما الشك في رافعية الرافع الشيخ الأنصاري ما عنده كلام يجري. أما الشك في وجود الرافع قال الشك في وجود الرافع علته ماذا؟ علته شبهة موضوعية أو شبهة ماذا؟ حكمية. شبهة الحكمية تكفل بها من؟ سيد المحقق السبزوار. أما الشبهة الموضوعية فالاستصحاب يجري. لكن هاي الشبهة الموضوعية أخوان تحت ماذا؟ يعني هسه بمثال عرف الشيخ نوفل أقول إحنا عندنا دجلة وعندنا روافد الدجلة، هاي الروافد لما تصب في دجلة ماذا نطلق عليها؟ نسميها بأسماء تلك الروافد أم نسميها بالنهر الأم اللي هو بتجاوبون شو نسميها؟ نسميها دجلة. كذلك الشبهة الحكمية اللي هي الشك في الرابع هذه تنبثق عنها فروع، مرة شبهات موضوعية مرة شبهات حكمية، لكنها جميعا تصب في الشبهة الكبرى اللي هي الشبهة الحكمية. إن شاء الله واضح شيخنا وكل أطبق عبارة. شيخ إيه لكن الشيخ خوف ممتاز. شك في وجود البول، يقول شيخ نوفل هذا شك في شبهة ماذا موضوعي أقول. يعني مثلا حتى على سبيل المثال أنا راح أغسل، ما راح أطبخ عبارة طبخة مثلا أقوله في مثال، هذا المثال حتى يعرفون الأخوة فعلا الحديث كان عن شبهة ماذا حكمية، حكمية كبرى مثلا. الوضوء صحيح، هاي القضية الكبرى، جاوبوني الصحة والفساد، جاوبوني الصحة والفساد، أشك أن الوضوء صحيح أم ليس بصحيح، هاي الشبهة ماذا، هاي الشبهة ماذا شبهة. شنو أسباب الشبهة الحكمية التي سيجري فيها ماذا؟ مرة سبب الشبهة الحكمية ماذا؟ أنني أشك في وجود الرافع الناقض أو عدم وجود، هذا شكي في وجودي أو عدم وجود الناقض، قلب الشبهة الحكمية لا شبهة موضوعية أم لا زالت الشبهة شبهة حكمية؟ جاوبوني. أشك كنت عالما بأنني على ماذا؟ على طهارة، والآن أشك هل لا زلت كذلك أم لا؟ جاوبوني إخوان، هاي الشبهة ماذا نسميها؟ ها؟ شبهة حكمية. لكن هاي الشبهة الحكمية خب، وأن الاشتباه لا بد له من ماذا؟ من أسباب. شنو سبب هاي الشبهة الحكمية؟ مرة يقولون سبب الشبهة الحكمية وجود الناقض، هذا الشك في وجود الناقض هل يقلب الشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية أم لا؟ جاوبون. واضح شيخنا؟ فمع أن الشبهة حكمية إلا أن أسبابها يمكن أن تكون موضوعية، ومجرد كون الأسباب موضوعية لا يقلب هذا الشبهة الحكمية إلى شبهة ماذا؟ لا شبهة ماذا؟ موضوعية. كان ودي أطبق العبارة لكن للوقت لم يسعفنا، وإن كنت شاكا في رافعية الوقت، واقعا أنا بديت أشكك باللي يقولون بالوقت، أقول الحمد لله رب العالمين.